الحمد لله رب العالمين. قال هنا باب الحيض. بعد ما انتهينا من كتاب من باب التيمم دخل في باب الحيض. الحيض ما هو تعريفه لغة؟ ما هو تعريفه اصطلاحا؟ أي اصطلح العلماء على أي تعريف؟ ما هو أقله وما هو أكثره؟ هذه كلها مسائل. وأنا لي عملت 10 محاضرات في هذه المسألة اسمها سلسلة أحكام دماء المرأة، لكن نذكر هذا الباب مختصرا إن شاء الله. الحيض أولا لغة يسمى بمعنى السيلان، يقال مثلا حاض الوادي، يعني سال الوادي. فهم هذا الكلام؟ طيب، العلماء طبعا هناك تعريفات في اللغة، لكن هذا إيه الأرجح. العلماء قالوا اصطلاحا هو دم كتبه الله على بنات آدم يرخيه الرحم في أوقات معلومة. خليك معي، يبقى هذا تعريف إيه؟ دم أولا، وهذا نجس بإجماع العلماء. الأمر الثاني قال كتبه الله على بنات آدم، إذن هذا أمر إيه؟ مكتوب، واضح. والكتابة هنا أمر كتابة كونية، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، إذن لا محالة لدفعه، ولا محالة لدفعه. لذلك بعض النسوة يسأل هل يجوز أن أخذ مثلا أقراص، أخذها مثلا إذا أردت أن أذهب إلى الحج، أو أخذ أقراص حتى أوقف مثلا إنزال دم الحيض؟ يقال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، ده أولا. الأمر الثاني أن الله عز وجل سماه أذى، ويسألونك عن المحيض كل هو أذى، فكيف تحبسين أذى؟ فهم هذا؟ فحبس الأذى هذا يؤدي إلى ضرر في الجسد، فهذا يؤدي إلى ضرر، إذن لا ضرر ولا ضرار، فلعل يكون هذا محرم أن يؤخذ هذا الشيء، لأنه يجعل الأذى في الجسد، وهذا يضر ماذا؟ يضر الجسد. مفهوم الكلام؟ الجواب الثالث أنه يكفيها ما اكتفى به الصحابة، ما اكتفى به الصحابيات رضوان الله عليهم، فالصحابيات آمنوا بهذا، هذا أمر كتبه الله علينا، خلاص انتهى الأمر. فهو دم يرخيه، كتبه الله على بنات آدم يرخيه الرحم في أوقات معلومة. أوقات معلومة العلماء اختلفوا ما هو أقصى أقل مدة للحيض، وما هو أكثر مدة لدم الحيض. اختلفوا على أقوال. الشافعي يقول لك أكثر مدة هي 15 يوما، أقل مدة يوم وليلة. الإمام مالك يقول لك أقل مدة ليس هناك دليل فيها. أبي حنيفة ليه كلام، أنا لا أريد أن أدخلك في هذا الباب، لأن مسألة دم الحيض والنفاس والاستحاضة دي ممكن بتعقد الرجالة قبل النساء، فأنا مش عايز أدخلك في الخلاف، واضح. لكن أنا سأذكر لك الراجح من هذا الباب حتى تريح عقلك. أرجح الأقوال في هذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال ليس هناك دليل في أقله ولا في أكثره. ما فيش دليل لا في الأقل ولا في الأكثر، ما تقولش 3 أيام أقل حاجة، أو 6 أيام أو 7 أيام أكثر حاجة، لا. هذه المسألة قال الله عز وجل، قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فلما سألوا عن المحيض قال قل يا محمد هو أذى. فإذا وجد الأذى تمسك المرأة الحائض عن 4 أشياء فقط اتفق العلماء عليه، واختلف العلماء فيما دون ذلك، واضح. والصحيح أن المرأة الحائض يحرم عليها 4 أشياء فقط، خلاف الأربعة أشياء لا دليل على من منع: الصلاة، الصيام، الطواف بالبيت، جماع الزوج، فقط 4 أشياء فقط. ها، الصلاة، الصيام، الطواف بالبيت، جماع الزوج. واضح الكلام كده؟ إذن الصلاة هذا معلوم، أليس إذا حاضت كما في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ إذن لا تصلي ولا تصوم، صحيح ولا لا؟ طيب، وأما الطواف بالبيت حديث عائشة في صحيح مسلم والبخاري، دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة فوجدها تبكي، فقال مالك يا عائش تبكين؟ وما شأنك؟ مالك في إيه؟ فقالت شأني أني حط. شأني إيه؟ حط. فقال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. قولي طب ما ذكرش الصلاة؟ الصلاة موجودة في نص آخر، لا يشترط أن كل المحرمات في نص واحد. فقال افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. إذن محرم عليها الطواف بإيه؟ طواف بالبيت. لكن لو راحت مثلا، لو أنها ذهبت إلى عمرة، وهي ذاهبة إلى العمرة نزل عليها دم الحيض، ماذا تفعل؟ عليها كما قال عليه الصلاة والسلام افعلي كل ما يفعله الحاج، تفعل كل شيء، تطوف بين الصفا والمروة على الراجح، وتفعل كل شيء، وتأخذ من شعرها قدر الأنملة، قدر عقلة الأصبع، ثم إن طهرت تغتسل ثم تطوف بالبيت، وانتهى الأمر على ذلك. مفهوم هذا؟ طيب، يبقى دي أربعة إيه؟ أشياء. نقول مرة أخرى: الصلاة، الصيام، الطواف، الجماع. بخلاف هذا ليس هناك دليل بالمنع. يعني هل المرأة الحائض تقرأ القرآن، تمس المصحف، إذا قرأت آية فيها سجدة هل تسجد؟ كل هذا ليس دليل بالمنع. أي إنسان يمنع ما يسمعه أي دليل، لا يمس إلا المطهرون، لا يمس المصحف إلا طاهر، هذه كلها لا حجة فيها، لعلنا نأتي عليه إن شاء الله. مفهوم هذا؟ إذن تعريفه: دم كتبه الله على بنت آدم يرخيه الرحم في أوقات معلومة. الأوقات المعلومة دي إيه هي؟ ليس هناك دليل بالأقل ولا بالأكثر، لكن عندي علامات لدم الحيض. إذا وجدت هذه العلامات توجد أحكام الحيض، إذا لم توجد هذه العلامات ينتفى أحكام الحيض، خلاص ما في حيض. مفهوم الكلام كده؟ ما هي العلامات؟ العلامة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من حديث عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش، فقال إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف. يبقى دم الحيض إيه؟ أسود يعرف. وكلمة أسود في لغة العرب تشمل اللون الأسود الخالص، وتشمل كل ما يشترك معه، يعني مثلا البني الداكن الغامق قوي يسمى عندهم إيه؟ يسمى أسود أيضا. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هذه إيه؟ علامة. العلامة الثانية أنه متجلط، متجمد. يعني لماذا؟ لأنه تجمد في الرحم، تجمد في إيه؟ في الرحم. واضح؟ لذلك المرأة الحامل لا تحيض، قد كما قال الإمام أحمد قد تحيض، لكن المرأة الحامل إيه؟ الأصل أنها لا تحيض، كما قال ابن قدامة يصرف الله عز وجل دم الحيض غذاء للطفل للمولود. لذلك الحامل إيه؟ الحامل الراجح في هذه المسألة أنها لا تحيض. لكن هذه مسائل جانبية ممكن إيه تكتبها أو تحفظها، هذه جانبية. لكن نتكلم الآن في إيه؟ في علاماته. العلامة الأولى أنه أسود يعرف، العلامة الثانية أنه متجلط يعني متجمد. مفهوم هذا؟ العلامة الثالثة هذه معروفة بالعرف، أنه ذو رائحة كريهة، ذو رائحة كريهة. إذن عندي ثلاث إيه؟ علامات. إذا وجدت هذه العلامات وجد دم الحيض، إذن لا تصلي، لا تصوم، لا تطوف بالبيت، لا يأتيها الزوج. إذا وجد دم آخر بخلاف هذا الدم، إذن لا يكون دم حيض، إنما يسمى بدم استحاضة، اللي هو بيسميه الأطباء دم النزيف، ده هنجيله بعدين إن شاء الله. لكن دي علامات إيه؟ دم الحيض. لو أن امرأة لا تعرف شيء، تعرفش حاجة خالص، فبتقول لها إيه؟ بنقول إيه؟ دي هذه العلامات. خلاص، العلامة الأولى أسود يعرف، العلامة الثانية متجلط يعني متجمد، يعني العلامة الثالثة أنه إيه؟ ذو رائحة كريهة. هذه العلامات إذا وجدت، العلة دي وجدت، يبقى المرأة تمتنع عن إيه؟ عن أحكام الصلاة، الصيام، الطواف، الجماع. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، ويسألونك عن المحيض، كل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض. وهذه كما ذكرناها من الأمور المرأة وجب عليها ألا تفعل. طيب، المرأة الحائض، ذكرنا هذه العلامات، لا تصل، فيها عدة مسائل. طيب، المسألة الأولى أنها لا تصل. طيب، هل بعد أن تنقضي، ينقض دم الحيض، هل لها أن تقضي تلك الصلوات؟ الجواب لا، لا تقضيها، وإن صلتها فهي آثمة. أصلي وأنا آثمة؟ نعم، لأن الشرع نهى عن ذلك. عندك في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث معاذة عن عائشة، قالت معاذة لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ده نص على أن الحائض إيه؟ تقضي الصوم، ولكن لا تقضي الصلاة. فقالت عائشة: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كلام واضح وزي الشمس. ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن المرأة الحائض فاتها ما فاتها من الصلوات لا تقضي. طيب، مسألة ثانية في الصلاة. هب أن امرأة أذن عليها الظهر، ثم بعد ذلك، بعد أن أذن للظهر، كان في يديها شيء، أي شيء في إيديها، فبعد أن انتهت من هذا الشيء نزل عليها دم الحيض، جاءت أم صلي الظهر فنزل عليها دم الحيض. طيب، هنا لا تصلي. السؤال: هل لها أن تصلي هذه الصلاة التي هي صلاة الظهر التي نزل دم الحيض إيه؟ بعد الأذان فيها، بعد الأذان، هل لها أن تصليها بعد انقطاع دم الحيض؟ الجواب اختلف العلماء فيه، والراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تصليها أيضا. لما؟ لأن صلاتها إياها يسمى قضاء، وعائشة قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كلمة ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذا كلام عام، هذا كلام عام يشمل الصلوات المتخللة داخل أيام الحيض، ويشمل الصلاة التي نزل دم الحيض إيه؟ نزل دم الحيض بعدها. إذن المسألة متصورة. ها؟ الظهر أذن له، أو العصر أذن له، أو المغرب أذن له، فهل يجوز أن المرأة هذه بعد أن أذن للصلاة نزل دم الحيض، بعد أن انتهى دم الحيض منها، سواء كان 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام على ما تعرفه المرأة من نفسها، بعد ما انتهى دم الحيض، هل تعيد الصلاة دي اللي دم الحيض نزل في وقتها؟ الجواب لا. مفهوم هذا الكلام؟ الجواب لا. مسألة ثانية: المرأة كان مثلا مضى عليها 5 أيام في دم الحيض، ثم انقطع الدم بين الظهر والعصر، انقطع الدم بين الظهر والعصر، صحيح؟ هل وجب عليها صلاة الظهر أم لا؟ الجواب وجب عليها صلاة الظهر. لماذا؟ لأنها صارت مكلفة بهذه الصلاة. صارت مكلفة كيف؟ لأن العلة انقطعت، اللي هو دم الحيض، فلما انقطع دم الحيض صارت هذه المرأة مكلفة بإيه؟ بهذه الصلاة. إذن وجب عليها أن تصلي هذه الصلاة. ليه؟ لأنها ما زالت داخل الوقت، ما هو وقت الظهر إلى وقت العصر، هذا وقت الظهر، فإذا انقطع دم الحيض قبل العصر إذن هي صارت مكلفة أن تصلي صلاة الظهر. مفهوم؟ هذا هو الراجح. المسألة طبعا كل ده في خلاف، لكن ده الراجح. المسألة الثالثة: لو أنها انقطع دم الحيض بعد صلاة العصر، هل لها أن تصلي صلاة الظهر والعصر أم العصر فقط؟ مثلا انقطع دم الحيض بعد العشاء، هل لها أن تصلي المغرب والعشاء أم العشاء فقط؟ الراجح من هذه الأقوال أنها لها أن تصلي تلك الصلاة فقط، يعني لو انقطع دم الحيض بعد العصر صلي العصر فقط، لو انقطع دم الحيض بعد المغرب صلي المغرب فقط، لو انقطع دم الحيض بعد العشاء تصلي العشاء فقط. مفهوم هذا الكلام؟ لماذا تصلي العشاء فقط ولا تصلي معها المغرب؟ لأن المغرب حينما جاء وقته جاء على امرأة غير مكلفة. مفهوم؟ جاء على امرأة غير ايه؟ غير مكلفة، هي مش مكلفة بصلاة المغرب. مفهوم؟ فلما انتهى وقت المغرب اذا انا غير مكلفة بان اصلي المغرب، انما انا مكلفة بصلاة العشاء لان دم الحيض انقطع في وقته، ووقت العشاء الى منتصف الليل. مفهوم؟ يعني لو ان امرأة مثلا انقطع دم الحيض عندها قبل الفجر بساعة، لها ان تصلي العشاء؟ لا. لما؟ لأن وقت العشاء إلى منتصف الليل كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، وقت العشاء إلى منتصف، مش ممدود للفجر، لا، هذا مذهب الجمهور على أن وقت العشاء إلى منتصف الليل. الأحناف يقول لك إلى وقت الفجر. طب دعنا من الخلاف الآن في مسألة الحيض هذه، لا أحب أن أتكلم في الخلاف في مسائل دماء المرأة. واضح الكلام؟ إذن وقت العشاء إلى منتصف الليل، إذن المرأة التي انقطع دمها في هذا الوقت إذن تصلي إيه؟ تلك الصلاة فقط، ما تصليش الصلاة اللي قبلها. واضح الكلام؟ مفهوم هذا؟ طيب، إذن مسألة الصلاة، موضوع مسألة الصيام. الصيام، هب أن المرأة في وقت الصوم وهي تصوم قبل المغرب بدقائق نزل عليها دم الحيض، هل تكمل هذا اليوم ويحسب لها يوما؟ الجواب لا، لا يحسب لها يوم. لماذا؟ لأن هذا اليوم فسد. بماذا؟ بنزول دم الحيض، كمثل أنك تصلي العشاء، بعد أن صليت العشاء قبل أن تسلم بثوان أخرج العبد ريح، حكم صلاة باطل صحيح ولا لا؟ حكمها إيه؟ باطلة. كذلك في أمر الصيام. سؤال، هب أن المرأة كانت حائضا ثم بعد ذلك قبل الفجر انقطع عنها الدم، قبل الفجر انقطع الدم ولم تغتسل من الحيض إلا بعد أذان الفجر، واضح؟ هل لها أن تصوم أم لا؟ الجواب تصوم. لما؟ بقى أتكلم عن الجناب حتى ندخل. شوف، المرأة وجب عليها أن تصوم. لما؟ لأن العبرة ليست بالاغتسال، العبرة بانقطاع الدم. العبرة إيه؟ بانقطاع الدم. فلما انقطع الدم عنها قبل أذان الفجر صارت هذه المرأة مكلفة بصيام رمضان، سواء كانت اغتسلت بعد ذلك أو بعد الأذان. العبرة ليست بأمر الاغتسال مطلقا، إنما العبرة بانقطاع إيه؟ بانقطاع الدم، لأن الله سمى انقطاع الدم طهر. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن هنا يعني انقطاع الدم. فإذا تطهرنا، هذه مسألة ثانية، هل هو الاغتسال أم هو الوضوء أم هو غسل الفرج فقط، على ما سيأتي إن شاء الله. واضح؟ إذن هذه مجمل مسائل إيه؟ مسألة الصلاة ومسألة الصيام. طيب، إذن يحرم عليها المرأة الحائض الصلاة، يحرم عليها الصيام، يحرم عليها الطواف، الطواف بالبيت. واضح الكلام؟ لكن هنا مسألة، هب أن هذه المرأة ذهبت إلى الحج والقافلة اللي معاها، الجماعة اللي معاها خلاص هيمشوا في هذا اليوم. طب هي وصلت، المرأة حائض مثلا، وصلت وقد نزل عليها دم الحيض. طيب، هذه المرأة ستمكث عدة أيام حتى تطهر من دم الحيض. طيب، الناس اللي معاها، هي مش رايحة لوحدها يعني، لا، معاها قافلة، معاها جماعة، لهم عايزين يمشوا، مش هيستنوهم. طب تقول لهم استنوا بس يا جماعه كام يوم لغايه ما أطهر من هذا، ما حدش يستناه، مفهوم؟ طب هل تمكس؟ هذا فيه ضرر كبير، مفهوم؟ طب ماذا تفعل هذه المرأة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم قال على هذه المرأة أن تطوف في هذا الوقت للضرورة. تطوف لإيه؟ للضرورة. لماذا؟ لأن هذه المرأة ليس أمامها أي ما شيء إلا هذا الفعل. فلكم أن تقولوا هل تترك أهل القافلة الجماعة اللي معاها وتقعد لغاية ما تطهر؟ هذا غير صحيح طبعا، ما ينفعش، وخاصة في مثل هذه الأيام. طيب هل ترجع وتترك؟ لا يصح الحج ولا العمرة إلا بالطواف. إذن بطل إيه؟ بطل هذا، وبطل الذهاب والإياب والمال وكل شيء. فابن تيمية رحمة الله عليه كتب بحثا كبير جدا في هذه المسألة، وابن القيم أيضا مضى على طريق شيخه. الشيخ ابن عثيمين أيضا ذكر هذه المسألة، قال هذه المسألة إنما هي الإيه؟ للضرورة القصوى فقط، وليست عام لكل امرأة، إنما هي إيه؟ للضرورة في هذه المرحلة. إذن لا تصوم، لا تصلي، لا تطف بالبيت، لا يأتيها الزوج، لأن مجامعة الزوج لزوجته وهي حائض هذه كبيرة من أكبر الكبائر كما يذكر الشافعي. فما هذا؟ لأن الله عز وجل قال ويسألونك يا محمد ويسألونك عن المحيض. هذه الآية لها سبب نزول سأذكره لك في الحديث الذي رواه الجماعة إلا البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، قال كان اليهود إذا حاضت المرأة، شو بيعملوا إيه بقى؟ يعني أدي الجماعة بتوع الإيه حقوق النساء، بيقول لك كانت اليهود إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يجامعهن في البيوت. يجامعهن في البيوت يعني إيه؟ يعني ما تقعدش في البيت. كانوا يضربوا لها خيمة، يجيبوا لها كده أي خيمة ولا حاجة تقعد فيها لغاية ما إيه؟ ينتهي ما عندها من العذر من الحيض. بعد كده بقى إيه؟ تيجي خلاص؟ ولا يؤكلوها، يعني زي الجربانة كده، يعني مفهوم؟ واحدة جربانة كده يرمينها في أي حتة خلاص؟ طيب لم يؤكلوها ولم يجمعهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي على ذلك، يعني ما هذا الذي يحدث؟ هذا حق أم باطل؟ فنزل قوله تعالى ويسألونك. يبقى دي سبب الايه؟ سبب نزول الآية خلاص. ويسألونك عن المحيض كل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن قال عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت هذه الآية، قالوا يا رسول الله أفلا نتركهن؟ فقال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا الجماع. فهم هذا الكلام؟ اصنعوا كل شيء إلا إيه؟ إلا الجماع. واضح يا محمد؟ مفهوم معي؟ قال اصنعوا كل شيء، وفي رواية افعلوا كل شيء إلا الجماع. هذا كان إيه؟ السبب. أما أن يجامع الرجل امرأته وهي حائض، هذه إيه؟ كبيرة من أكبر الكبائر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود قال من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى حائضا فقد كفر. وإتيان الحائض، الكفر في الحديث ليس الكفر الأكبر. طيب ليس الكفر الأكبر لماذا؟ طاهر بيعمل كده. طب ليس الكفر الأكبر ليه يا طاهر؟ ماشي كفر، انت أفدت المحكمة، عملت ايه؟ انا بقول لك مش كفر أكبر، بيقول لي كفر دون كفر. ليه الكفر في الحديث من أتى حائضا فقد كفر، ليه مش كفر أكبر؟ قبول فين؟ هو قال لا يقبل، انت عارف تقول ايه؟ شوف اصلا لو ان رجل جامع امرأته وهي حائض هل عليه كفارة؟ هل عليه كفارة ام لا؟ رجل جامع امرأته حائض هل عليه كفارة؟ نعم عليه كفارة. وهذا مذهب الإمام أحمد خلافا للجمهور. في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. إذن من أتى حائضا فليتصدق بإيه؟ بدينار. أدي الكفارة، الدينار جاء 4 جرام وربع، 4 جرام وربع. الجرام دلوقتي بكام؟ أنا مش عارف، أنا الجماعة اللي بيتجوزوا مين؟ اعتزلتوا الجواز؟ ليه؟ كام؟ ما مش هنفتري في 10 جنيه يا أبو الدهب ب 275 جنيه الجرام؟ لا، اللي أنتوا عملتوا صح، اللي أنتوا عملتوا صح. يبقى 4 جرام وربع يبقى 275 جنيه، وآدي اضربهم كده في 4، ها قول يعني ممكن تعمل كام؟ 1000 جنيه؟ 1000 1100 خلاص. يبقى من أتى حائضا فليتصدق بدينار، الدينار 4 جرام وربع خلاص، أو بنصف دينار. أو بنصف هنا أو بنصف دينار، الصحيح أنها للتخيير، لأن بعض أهل العلم قال إيه؟ قال إذا كان في أول، إذا كان في أول دم الحيض فعليه أن يتصدق بأربعة جرام وربع في الاتصال بدينار، إذا كان في آخر دم الحيض فعليه إيه؟ نصف دينار. لكن المسألة هو الشرع خير فيه، فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، يعني هو مخير، لكن لابد أن يخرج هذا أو ذاك. الشاهد هنا إيه؟ إن لما الشرع قال ذكر الكفارة علمنا أن الكفر هنا إيه؟ كفر دون كفر، ليس كفرا، ليس كفرا أكبر. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ طيب، إذن هذه المسائل في أمر الحيض مجملة. طيب، هذا دم الحيض، دم الاستحاضة كم باقي من الوقت الفضل قد الماضي؟ ها؟ طيب، عندنا بقي عندنا دم الاستحاضة، وبقي عندنا دم النفاس حتى ننتهي من كتاب الطهارة كله. دم الاستحاضة هو دم عرق كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام، دم عرق يعني عرق في رحم المرأة قطع، فكان متسببا على إثر ذلك نزول دم المرأة اللي يسمى عند الأطباء بالنزيف. واضح؟ وهذا كما سيأتي في الأحاديث. قال باب الحيض، قال عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحر فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، يعني عرق قطع في رحم المرأة فكان متسببا منه نزول دم الاستحاضة اللي هو بيسمى دم النزيف، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. إذن فاطمة هنا بنت أبي حبيش، ليست بنت النبي عليه الصلاة والسلام، نزل عليها دم فسألت النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ظنت أن هذا الدم إيه؟ دم حيض، فبين النبي عليه الصلاة والسلام لها أنه ليس دم حيض، إنما هو دم عرق، دم عرق يعني عرق قطع فكان منه هذا الدم. وما الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض؟ علمنا أن الفرق أن دم الحيض هذا له إيه؟ علامات، ذكرنا بعضها من أدلة، من أدلة النبي عليه السلام، من أقوال النبي عليه السلام، وبعضها إيه؟ أمر متعارف عليه عند الناس. دم الاستحاضة هذا الدم الذي عندك، دم جروح سائل، دم الحيض متجلط متجمد، أما دم الاستحاضة إيه؟ سائل. مفهوم هذا الكلام؟ دم الحيض معلوم له رائحة كريهة، هذا ليس له رائحة كريهة. دم الحيض معلوم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسود يعرف. دم الجروح هذا إيه؟ أحمر داكن. مفهوم هذا الكلام؟ هذه الفرق بين الاستحاضة والحيض. النبي عليه الصلاة والسلام بتقول: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، يعني بينزل علي دم كثير الذي يسمى بالنزيف، أفأدع الصلاة؟ فقال النبي: لا. إذن علمنا أن المرأة المستحاضة لا تترك الصلاة، فإذا كانت لا تترك الصلاة فما كان دون الصلاة من باب أولى، صحيح؟ إذن المرأة المستحاضة هذا ضابطا، المستحاضة لها حكم الطاهرات، المستحاضة لها إيه؟ حكم الطاهرات، تفعل ما تفعله المرأة الطاهرة. الذي لا ينزل عليه شيء، وكأنما نزل عليه شيء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أفأدعي الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وقطع، فكان منه هذا. ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وقوله عليه الصلاة والسلام قدر الأيام، يبقى هذا مرجعه إلى الايه؟ إلى عرف الناس، مفهوم؟ وعندك أيضا في الحديث الذي رواه أصحاب السنن إلا النسائي من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، يعني حيضها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي. أهو يبقى المرأة التي ينزل عليها دم الاستحاضة الذي يسمى بدم النزيف هذه لها حكم الايه؟ الطاهرات، تصوم وتصلي، مفهوم؟ في رواية عند أحمد بن ماجه قال تصوم وتصلي وإن قطر الدم على الحصير، يعني حتى وإن كانت تنزل دم ما كان، إنما أيضا وجب عليها إيه؟ واجب عليها أيضا أن تصلي وتصوم وتطوف بالبيت، لها كل هذه الأمور ولا يحرم عليها شيء. إيه محمد؟ هل المستحاضة الذي ينزل عليها الدم الذي يسمى بالنزيف هل توضأ لكل صلاة؟ قولان. والصحيح أنه لا يجب عليها، لا يجب، لأن قوله هنا وتوضأ لكل صلاة هذه الرواية من قول عروة ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من قول عروة فقط ليس من قوله هو عليه الصلاة والسلام، وهذا ما رجحه الإمام مالك رحمة الله عليه. فقول وتوضأ لكل صلاة هذا ليس للوجوب، مفهوم؟ إنما هذه الرواية التي عند البخاري من كلام مين؟ من كلام عروة، ولا يصح رفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه في المرأة المستحاضة. إذن ضابط المرأة المستحاضة أن لها حكم الإيه؟ حكم الطاهرات، لا تترك الصلاة ولا الصيام ولا أي شيء، مفهوم هذا؟ لا حكم الطاهرات. طيب القسم الثالث وهو الدم الذي يسمى بالنفاس. ما معنى هذا؟ أولا هو ما هو دم النفاس أصلا؟ هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة. التعريف ده في خلاف بين ابن تيمية وابن حزم. دم يرخيه الرحم بسبب الولادة يعني ايه؟ ما خلاص هتترك الصلاة، لأن دم النفاس يأخذ حكم ايه؟ يأخذ حكم دم الحيض، إلا في بعض الأشياء سأذكرها لك. دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، هل معنى كلمة بسبب الولادة لو أنزلت المرأة دم وهي في الولادة وهي حامل، يعني مثلا قبل الولادة بيوم أو اثنين، مثلا الطبيبة بتقول لها إيه؟ أنت فضلك مثلا ثلاثة أيام أو أربعة أيام، خلاص؟ طيب في هذه الأيام المرأة قد ترى بعض الدم ينزل إيه؟ ينزل عليها. هل هذا الدم، إحنا عرفنا دم يرخي الرحم بسبب الولادة، هل في أثناء الولادة يعني قبل أن تلد المرأة ينزل عليها بعض الدم، هل يأخذ حكم دم النفاس؟ ابن تيمية يقول لك ابن حزم يقول لك لا. ابن حزم يقول لك الدم اللي أنا أعرفه في النفاس لا يكون إلا بعد أن تلد المرأة، بعد أن تلد المرأة سينزل عليها دم أيام، هذا هو دم النفاس الذي تترك له إيه؟ ما تتركه المرأة الحائض، الصلاة، الصيام، الطواف، الجماع. لكن قبل الولادة لا أسميه دم نفاس. وكلام ابن حزم قول، ليه؟ لأنه التعريفه دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، لأن الدم هذا ما نزل إلا بعد الولادة. أما قبل ذلك فإنما قد يكون من ضغط الولادة على العرق الذي عند الرحم فيقطع شيئا فشيئا فيكون متسببا في أمر النزيف. إذن له حكم دم الإيه؟ له حكم دم الاستحاضة، والمستحاضة علمنا أنها لها حكم الطاهرات. أما بعد أن تلد المرأة فينزل عليها دم، فهذا يسمى بدم الإيه؟ بدم النفاس. طيب خلاص، يبقى الدم الذي قبل الولادة هذا لا يأخذ حكم الإيه؟ لا يأخذ حكم النفاس أو الاستحاضة، إنما للمرأة أن تصلي وتصوم وكل شيء. طيب بعد أن ولدت المرأة ماذا عليها؟ ما هي الأيام التي للمرأة أن تمكسها لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها الزوج؟ ما هي مدة هذه الأيام؟ الراجح في خلاف بين الشافعي والجمهور. دعك من هذا الخلاف الآن. الشافعي يقول لك 60 يوم، بعضهم يقول لك 40 يوم، الصحيح هو اليوم 40. اليوم 40، لا ممكن بس عشان ده متأخر نص دقيقة، مش معاكم في مصر يعني. ده حاجة خاصة بيه. واضح؟ يأذن ولا؟ طب كويس. فنقول الصحيح أن المرأة النفساء إنما تمكث 40 يوما، تمكث 40 يوما، هذا هو الأصل. يعني ما معنى كلمة هذا هو الأصل؟ يعني لو أن المرأة لا يزال ينزل عليها الدم، أي دم النفاس، طيب هو ما زال ينزل عليها، طيب متى تنقطع عن ترك الصلاة والصيام والطواف والجماع؟ عند 40 يوم، حتى وإن نزل بعد ذلك شيء، نعم حتى وإن نزل بعد ذلك شيء، لكن إذا ما كان ينزل عند 40 تترك المرأة كل هذا وتغتسل وتصلي وكل شيء. في الحديث الذي رواه الخمسة إلا النسائي من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تمكث على عهد النبي 40 يوما. في رواية عند أحمد لا يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء الصلاة. إذن أم سلمة تقول النفساء كانت تمكث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كم يوم؟ 40 يوم. ده نص في المسألة خلاص. لكن انتبه، هذا إذا كانت ما زالت تنزل إيه؟ تنزل الدم. أما إذا طهرت قبل ذلك، يعني لو أن امرأة طهرت بعد 5 أيام تماما، خلاص العلة هنا إيه؟ العلة انقطاع دم النفاس، إذا تتطهر وتصوم وتصلي وكل شيء، لأن العلة التي هي الدم انقطعت. لكن بنتكلم عن التي لا زالت إيه؟ تنزل إيه؟ دم الحي. مفهوم هذا الكلام؟ طيب معذرة، هناك مسألة في دم الحيض نسيناها، ألا وهي مسألة الصفرة والقدرة. الصفرة والقدرة الماء الأصفر الذي يكون قبل دم الحيض أو يكون بعد دم الحيض، أو الماء الكدر، يعني ماء كده لونه غير نظيف، قبل دم الحيض أو يكون بعد الطهر من دم الحيض، هل يأخذ حكم دم الحيض أو يكون متخلل مثلا في الأيام؟ ممكن امرأة مثلا عندها 6 أيام وليكن تحيض يومين ثم بعد ذلك ينقطع الدم ولكن ينزل إيه؟ ماء أصفر مثلا، هل هذا الماء يأخذ حكم دم الحيض أيضا أم لا؟ ابن حزم يقول لك لا، ابن حزم يقول لك لا، لا يأخذ حكم دم الحيض. كلام ابن حزم هو الصحيح خلافا للمذاهب الأربعة. مذهب الأربعة يقول لك يأخذ حكم دم الحيض. طب لماذا؟ شوف عندك ضابطة، الصفرة أو القدرة لو كانت قبل الحيض، في وسط الحيض، بعد انتهاء الحيض، لا يعد شيء، لا تحسب لها أي شيء، لا تأخذ حكم الحيض. لما؟ عندك في صحيح البخاري من حديث أم عطية قالت كنا، يا سلام شوف يا أخي شوف دينا سبحان الله، جميل جدا إنك تحفظ الأحاديث وتعرف الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. شوف كل ما تتخيله وما لا تتخيله واضح موجود في ديننا. الرعيل الأول الصحابة كفونا كل شيء، شوف كل شيء سبحان الله. قالت كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا، دي رواية البخاري. رواية أبو داود كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. ما ينفعش تقيد مطلق كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا، ما ينفعش تقيدها بعد الطهر. ليه؟ لأن المخرج واحد، اللي هو إيه؟ حديث عائشة، لان كلا حديث ام عطيه، كلا ايه الحديثين خرج من ام عطيه صحيح. فاذا اتحد المخرج واختلفت الروايات لا يحمل المطلق على المقيد. يبقى كنا لنعد الصفرة والقدرة شيئا أو بعض الطهر شيئا، هنا إيه؟ لا تقيد المطلق. إذن الصفرة أو القدرة جاءت قبل الحيض، في وسط الحيض، بعد الحيض، لا تعد إيه؟ لا تعد شيئا، لأنها لما قالت كنا لنعد القدرة والصفرة شيئا، شيئا نكر في السياق النفي تفيد الإيه؟ تفيد العموم. يبقى لا تعطيها حكم الإيه؟ لا تعطيها حكم الحيض. خلاص كده. طيب السقط هل يأخذ حكم دم النفاس أم دم الاستحاضة؟ السقط النبي عليه الصلاة والسلام قال والسقط، وفي رواية الطفل يصلى عليه، المقصود هنا به الطفل، لكن السقط الذي أقصده أي الدم الذي ينزل من المرأة. امرأة مثلا كانت حامل في الشهر الأول أسقطت، فالذي يسقط هذا سينزل إيه؟ سينزل دما. هل يأخذ حكم الاستحاضة أم يأخذ حكم دم النفاس؟ اختلف العلماء فيه على قوله، والصحيح أنه يأخذ حكم الاستحاضة. ليه؟ لأن احنا عرفنا، ذكرنا قبل ذلك تعريف النفاس، هو دم يرخيه الرحم بسبب فين الولادة؟ ما في ولادة. لذلك مذهب الحنابلة، وهذا الذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع واللجنة الدائمة، على أن دم السقط هذا يعد إيه؟ استحاضة، لا شيء عليه، تقوم تغتسل وتصلي وتصوم وكل شيء، ما في أي شيء من هذا. مفهوم هذا؟ هذا يعتبر شيء مجمل في هذه الأقسام. في سؤال في الإخوة؟ الإخوة؟ تفضل يا بنت.
الحيض طهرت يومين في المنتصف، طهرت يوم في المنتصف.
خلاص، إذا طهرت يوم في المنتصف تغتسل وتصلي وتصوم، صارت مكلفة. لا لا لا، صارت مكلفة خلاص. ويسألونك عن المحيض كله وأذن، فاعتزلوا النساء في المحيض. فين الحيض هنا؟ ما في. لذلك هذا مذهب ابن عباس، تسمى المسألة دي بالأيام المتخللة داخل دم الحيض. بيقول مثلا حاضت يومين ثم طهرت يومين، هذه الأيام تسمى ايه؟ طهر، تصلي وتصوم وكل شيء. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.